يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بداية نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ألف لام ميم، أختنا تذكر أنه منذ 16 عاما والدورة الشهرية لديها تبدأ في أولها بدم كثير لمدة 3 أيام، وفي الليلة الرابعة تنقطع، وفي النهار ينزل الدم بعد الظهر أو العصر كمية بسيطة من الدم وهو قاتم اللون، ثم تنقطع الليلة الخامسة، وفي النهار قد يكون نزول قطرات في اليوم السادس ولكن بكمية أقل، ومن ثم يظهر الدم مائل إلى الكدرة وتستمر في النزول بين فترة وأخرى حتى اليوم الثامن تظهر صفرة ثم تتدرج حتى تصل إلى البياض وهو الطهر التام. أختنا تذكر أنها في اليوم الرابع تغتسل وتصلي وتصوم رمضان لأنها تخاف من أن يكون هذا الانقطاع طهرا، وتستمر في الغسل في رمضان كل ليلة قبل الفجر، وقد ينزل بعض الدم كعادة الدورة في كل شهر، وعندما تقضي الصيام تصوم 6 أيام، فهل عليها شيء؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرأة إذا كانت حائض أو نفساء فإن علامة الطهر من الحيض أو النفاس عند بعض النساء هو نزول الماء الأبيض ويسمى بالقصة البيضاء، والكدرة والصفرة التي تنزل قبله هذه من العادة، وأما الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر فإنها لا تعد من الحيض، وهكذا بالنظر للنفاس. ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها هو الجفاف، فإذا تحققت الجفاف من الحيض أو من النفاس وحصل بعده كدرة أو صفرة فإنها لا تكون معتبرة، وبناء على ما تقدم فإن هذه السائلة هي من النساء التي تكون علامة الطهر عندهن نزول الماء الأبيض، وقد ذكرت أنها صامت، وعلى هذا الأساس فإن الأيام التي صامتها وهي على الحالة التي ذكرتها فإنها تقضيها، لأن الحائض لا يصح صيامها في حالة الحيض وكذلك في حالة النفاس، تقضي وتكفر عن تأخير القضاء، تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين وهو 1.5 كيلو، ويكون القضاء مرتبا، يعني تنوي مثلا صيام أيام أول رمضان حصل عندها هذا الشيء ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم ألف تقول: إذا دخل الرجل المسجد لصلاة الجمعة أثناء الأذان الثاني، فهل يشرع له أن يؤدي تحية المسجد أم يجيب المؤذن ثم يتنفل بعد ذلك؟
الجواب: إذا سمع الإنسان الأذان وهو في الطريق أو دخل المسجد فإنه يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولكنه بالنظر إلى حي على الصلاة حي على الفلاح يقول معها لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يأتي يحي على الصلاة ويقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالنظر إلى الأذان أذان الفجر وفيه الصلاة خير من النوم يقول بعد سماعه لهاتين الكلمتين صدقت وبررت. وعندما يدخل كما جاء في السؤال في المسجد يوم الجمعة فإنه يجيب المؤذن وبعد ذلك يدخل في تحية المسجد. وسماع وإجابة المؤذن ليست بواجبة عليه، لأنه لو دخل وصلى ولم يستكمل إجابة المؤذن فليس عليه في ذلك إثم، ولكن الأولى والأفضل هو ما سبق وهو إجابة المؤذن أولا ثم صلاة الركعتين ثانيا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. دخلت المسجد أثناء ركوع الإمام وبمجرد أن ركعت مع الإمام رفع، فهل يجب علي أن أعيد الركعة أم تجزأ هذه الركعة؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فإذا كنت هويت للركوع والإمام رفع رأسه من الركوع فإنك لم تدرك الإمام راكعا، وبناء على ذلك فقد فاتتك هذه الركعة وعليك الإتيان بركعة بدلا عنها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. على الرغم من محافظتي على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم أيضا إلا أنني أرى أحلاما مزعجة أثناء النوم، فما توجيهكم؟
الجواب إذا كنت مواظبا على أذكار الصباح وأذكار المساء فينبغي أيضا أنك إذا أردت أن تأوي إلى فراشك فإنك ترفع يديك تستقبل القبلة وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح على بشرتك، ما تمسح من فوق الثياب ولكنك تمسح داخل الثياب، يعني تكون اليد مباشرة للبشرة، تمسح ثم تقرأ مرة أخرى هذه السور الثلاث وتمسح ثم تقرأ مرة ثالثة وتمسح، وتأوي بعد ذلك إلى فراشك وتسمي بالله جل وعلا، ولعل هذا يكون من الأمور التي يحفظك الله بها من الشيطان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سلطنة عمان من المستمعة فاكار. أختنا بعثت برسالة طويلة مؤداها أنها فتاة ملتزمة، تقول أعمل قدر المستطاع على رضاء ربي سبحانه وتعالى والإقلاع عن المعاصي. لدي مشكلة تكمن في البيئة التي أعيش فيها، إني أرى كل من حولي في خطأ ومعصية مع ربه، وإن كانت معصية صغيرة فإنهم يصرون عليها. حاولت نصحهم لكن يتضايقون من كلامي، بل منهم من يقول لي إنني أفعل ذلك كي يقال عني إنني مطوعة، ولكن الله يعلم ما هو قصدي. منهم من يزعم أن فعله ليس معصية ويقول أنا أفعل ذلك كي يقال عني صاحب إسلام، ومنهم من قال لي لك الإسلام، وغيرها من الكلمات التي تجرح شعوري وتؤلمني. بدأت لا أقدم لهم النصيحة إلا قليلا، وأظن أني سأتوقف إن كان هذا زعمهم لي لولا مخافة الله سبحانه وتعالى. قلبي لا يطاوعني بالسكوت على معاصيهم، كذلك عندما أفتح على إذاعة القرآن أو على شريط إسلامي على المسجل فإنهم يأمرونني بخفض الصوت وإطفائه لأنه يسبب لهم الضيق والضجر، أما هم فيسمعون الأغاني المحرمة ويرفعون أصواتها وهم في غاية السعادة. وجهوني كيف أتعامل معهم، أحسن الله إليكم.
الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. فأنت مكلفة في حدود استطاعتك، فإذا كان في الإمكان التغيير باليد وجب، وإذا تعذر هذا فالتغيير باللسان، وهو البيان، بيان الحكم بأن هذا أمر لا يجوز. وإذا تعذر هذا فإنك تكرهين صاحب المعصية وتكرهين المعصية، هذا هو الواجب. أما القبول، يعني كونهم يقبلون ما يحصل منك من نصائح دينية، فالقبول ليس بيدك، وإنما هو بيد الله جل وعلا. فإن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي جعلها الله للرسل، وجعلها أيضا لأهل العلم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثاني هداية الدلالة والإرشاد، والثاني هداية التوفيق والإلهام. وهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام هي بيد الله وحده جل وعلا، وليس عليك ولا ينبغي لك ولا ينبغي حصول مضايقة منك لهذا الأمر، بل عليك أداء الواجب وكذلك الدعاء لهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الذياب من الدمام يقول: تقوم بعض المؤسسات ببيع الأغنام عن طريق الهاتف مقسمة على أسعار، الكبير مثلا ب700 والوسط ب600 والصغير ب500، هل في هذا الفعل محذور شرعي، علما بأن الذبيحة ربما تكون مجهولة العين والأوصاف غير معروفة تماما، فما الحكم في ذلك وما توجيهكم؟
الجواب: من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، فلا بد أن يكون معلوما عند البائع من جهة، وعند المشتري من جهة أخرى. وإذا كان مجهولا فيكون في خيار الرؤية، إذا رآه بعد العقد إن صلح له أخذه، وإلا فإنه يرده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرف الفوري الموجودة في المحلات، هل تعتبر من القبض، وما معنى يدا بيد الوارد في الحديث؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، إلى أن قال: مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التماثل ومن التقابض بمجلس العقد، وهكذا بيع الذهب بالفضة لا بد، وهكذا بيع الفضة بالفضة لا بد فيه أيضا من التقابض، وهذا كذا سائر الأشياء المذكورة في الحديث. وإذا باع ذهبا بفضة أو ذهبا مثلا بأريل سعودية نقدية ورقية، فلا بد أيضا فيها من التقابض بمجلس العقد، أما التماثل فليس بمشروط. وبناء على ذلك فإن بطاقة الصرف الفوري ليست كالقبض باليد، هذا ما ظهر لي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: جماعة مسجد أنشأوا صندوقا خيريا يدفع المشتركون قسطا شهريا غير إلزامي، حده الأدنى المتفق عليه بالتراضي 50 ريالا ولا حد لأعلاه، يصرف في وجوه الخير في أنشطة المسجد وغيرها، فما الحكم في هذا العمل؟
الجواب: إذا اشتركوا دفعوا نقودا توضع في صندوق للمسجد، أو توضع في يد ثقة من الثقات على أنها تصرف في مصالح المسجد، فهذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل ترتيب سور القرآن توقيفي أم اجتهادي؟
الجواب: ترتيب سور القرآن هو اجتهادي، أما ترتيب آياته فهو توقيفي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من طرابلس ليبيا من المستمع ميم ألف عين، يقول: أنا شاب مسلم، تعرفت على امرأة أجنبية أتت إلى بلادنا للعمل، وكانت تدين بالديانة المسيحية كما كتب، وبدأت أشرح لها عن الإسلام وعن القرآن وقراءة القرآن، وعرفت كل شيء عن الإسلام واقتنعت بالدخول فيه، لكن كان يتملكها الخوف من أهلها وزوجها، قالت إنها لا تستطيع أن تجهر بإسلامها أمام الناس في منطقتها، وإذا فعلت ربما لقت حتفها، فقررت أن أعرض عليها الزواج والبقاء في بلادنا، فلم تمانع. هل لابد من الطلاق من زوجها السابق قبل عقد القران عليها، علما بأن زوجها مسيحي كاثوليكي، علما بأن الطلاق في ديانتهم وقانونهم يحتاج كثيرا من المال والوقت؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا أسلمت المرأة وهي تحت رجل كافر فإنه ينتظر حتى تخرج من العدة، فإن أسلم قبل خروجها من العدة فإنها تبقى معه على الحياة الزوجية، أما إذا خرجت من العدة وأرادت أن تتزوج وأهلها كلهم نصارى فإنه لا ولاية للنصراني، سواء كان أب أو غيره لا ولاية له على مسلمة، وبناء على ذلك فالسلطان يعني المسلم في البلد التي هي فيه السلطان ولي من لا ولي له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من الرياض، يشكو من كثرة الغازات باستمرار، ويقول: أكون محرجا عندما أصلي فأحس بإزعاج لي وللمصلين بجواري، منهم من يحاول ألا يصلي إلى جانبي، وأكون أنا مشغول بالناس بسبب الإحراج ولا أقوم بما يجب في الصلاة من خشوع. سؤالي: هل تجب علي صلاة الجماعة مع العلة المذكورة أم أصلي في بيتي؟
الجواب: إذا كنت تصلي في بيتك على طهارة كاملة فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والجماعة واجبة في حقك، فإذا كنت تؤدي الصلاة على الوجه المشروع في البيت فإنك تصلي في البيت، وذلك من أجل تحقق الشرط وهو الطهارة. أما إذا كنت تصلي في المسجد ولكنك تصلي ويعرض لك ما ذكرته من ناقض للوضوء فإن صلاتك لا تصح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: بعد الصلاة هل الأذكار التي تقرأ بعد الصلاة يجهر بها أم لا؟
الجواب: إن جهرت بها أو أسررت بها فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمع حاء عين قاف من الطائف، يقول: دخلت المسجد والناس يصلون ولم أدخل معهم في الصلاة، حيث أن الإمام الذي يصلي بهم يحلق لحيته ويشرب الدخان ولا يحسن قراءة القرآن، فانتظرت حتى جاءت جماعة أخرى وصليت بهم، فهل علينا إثم في ذلك؟
الجواب: أولا، لا يجوز إقامة جماعتين لوقت واحد أو لصلاة واحدة، لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد، يعني مثل الناس يصلون الظهر وهم جماعة المسجد الأصليون، ثم يأتي أناس آخرون والإمام لا يزال في صلاته ويقيمون جماعة أخرى وهي نفس صلاة الظهر، هذا لا يجوز، بل الواجب عليهم هو الدخول. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا من حيث الأصل. أما من حيث ترتيب الأفضلية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أطاعهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث، ففيه فرق بين تقديم الفاضل وتأخير المفضول، وبين من تصح إمامته من حيث الأصل، فلا يجوز لكم هذا العمل الذي عملتموه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أخذت عمرة وعندما كنت في السعي في آخر شوط خرجت من باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم أكمل السعي، وكنت في ذاك جاهلا لا أعرف الحكم، فماذا علي الآن؟
الجواب: إذا كان هذا السعي سعي للعمرة فإنك ما لم تكمل السعي، وبناء على ذلك لم تكمل العمرة، وما حصل منك من تقصير لرأسك لشعر رأسك في غير محله. وإذا كنت لم ترجع وتكمل السعي على الوجه الشرعي، فحينئذ تحتاج إلى الاتصال بأحد من أهل العلم في بلدك، وذلك من أجل الاستفصال عن وضعك، لأنك قد يكون حصل منك عقد نكاح في هذه الفترة، وقد يكون حصل منك جماع، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان. وإذا لم تجد أحدا في بلدك ففي إمكانك الاتصال بدار الإفتاء في الرياض، وتجد إن شاء الله من يجيبك جوابا مفصلا بعدما يعرف واقعك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي عبد الله المري، يقول: لدي أسرة في حارتنا، بيني وبينهم مصاهرة، تزوجت ابنتهم وهم فقراء وليس لديهم من ينفق عليهم، هل يجوز أن أدفع الزكاة لهم؟
الجواب: إذا كانوا فقراء فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، وكون ووجود المصاهرة بينك وبينهم لا يمنع من دفع الزكاة لهم، لكن المهم أنهم يكونون مستحقين للزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شديد الكسل، دائما أترك التطهر بعد الجماع حتى تطلع الشمس ثم أتطهر وأصلي، حيث أني أسكن في البر والماء شديد البرودة في الشتاء، فهل صلاتي بعد طلوع الشمس مقبولة؟
الجواب: صلاة الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير أي صلاة من الصلوات حتى يخرج وقتها، إلا في الأحوال التي يعذر فيها، كما إذا كان مسافرا وجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، فإن وقت العصر يكون وقت الظهر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء فإن وقت العشاء وقت للمغرب في حال جمع التأخير، وهكذا بالنظر للمريض الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت على حدة. أما تعمد ترك الصلاة إلى طلوع الشمس فهذا أمر لا يجوز لك، وما ذكرته من برودة الماء ففي إمكانك أنك تسخن هذا الماء وتغتسل بعد طلوع الفجر وتصلي في الوقت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية اليمن، يقول: هل الصلاة في المسجد واجبة؟
الجواب: لا شك أن صلاة الجماعة، صلاة الإنسان مع جماعة المسلمين في المسجد واجبة، والأدلة دالة على ذلك، كما في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقد استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذنه رجل أعمى فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. لا أجد لك رخصة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود هو أن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز تركها إلا إذا كان الإنسان معذورا عذرا شرعيا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم مستمعي الكرام بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بداية نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ألف لام ميم، أختنا تذكر أنه منذ 16 عاما والدورة الشهرية لديها تبدأ في أولها بدم كثير لمدة 3 أيام، وفي الليلة الرابعة تنقطع، وفي النهار ينزل الدم بعد الظهر أو العصر كمية بسيطة من الدم وهو قاتم اللون، ثم تنقطع الليلة الخامسة، وفي النهار قد يكون نزول قطرات في اليوم السادس ولكن بكمية أقل، ومن ثم يظهر الدم مائل إلى الكدرة وتستمر في النزول بين فترة وأخرى حتى اليوم الثامن، تظهر صفرة ثم تتدرج حتى تصل إلى البياض وهو الطهر التام. أختنا تذكر أنها في اليوم الرابع تغتسل وتصلي وتصوم رمضان لأنها تخاف من أن يكون هذا الانقطاع طهرا، وتستمر في الغسل في رمضان كل ليلة قبل الفجر، وقد ينزل بعض الدم كعادة الدورة في كل شهر، وعندما تقضي الصيام تصوم 6 أيام، فهل عليها شيء؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرأة إذا كانت حائض أو نفساء فإن علامة الطهر من الحيض أو النفاس عند بعض النساء هو نزول الماء الأبيض ويسمى بالقصة البيضاء، والكدرة والصفرة التي تنزل قبله هذه من العادة، وأما الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر فإنها لا تعد من الحيض، وهكذا بالنظر للنفاس. ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها هو الجفاف، فإذا تحققت الجفاف من الحيض أو من النفاس وحصل بعده كدرة أو صفرة فإنها لا تكون معتبرة. وبناء على ما تقدم فإن هذه السائلة هي من النساء التي تكون علامة الطهر عندهن نزول الماء الأبيض، وقد ذكرت أنها صامت، وعلى هذا الأساس فإن الأيام التي صامتها وهي على الحالة التي ذكرتها فإنها تقضيها، لأن الحائض لا يصح صيامها في حالة الحيض وكذلك في حالة النفاس. تقضي وتكفر عن تأخير القضاء، تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين وهو كيلو ونصف، ويكون القضاء مرتبا، يعني تنوي مثلا صيام أيام أول رمضان حصل عندها هذا الشيء، ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم ألف تقول: إذا دخل الرجل المسجد لصلاة الجمعة أثناء الأذان الثاني، فهل يشرع له أن يؤدي تحية المسجد أم يجيب المؤذن ثم يتنفل بعد ذلك؟
الجواب: إذا سمع الإنسان الأذان وهو في الطريق أو دخل المسجد، فإنه يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولكنه بالنظر إلى حي على الصلاة حي على الفلاح يقول معها: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يأتي يحي على الصلاة ويقول بعدها: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالنظر إلى الأذان أذان الفجر وفيه الصلاة خير من النوم، يقول بعد سماعه لهاتين الكلمتين: صدقت وبررت. وعندما يدخل كما جاء في السؤال في المسجد يوم الجمعة، فإنه يجيب المؤذن وبعد ذلك يدخل في تحية المسجد. وسماع وإجابة المؤذن ليست بواجبة عليه، لأنه لو دخل وصلى ولم يستكمل إجابة المؤذن فليس عليه في ذلك إثم، ولكن الأولى والأفضل هو ما سبق، وهو إجابة المؤذن أولا ثم صلاة الركعتين ثانيا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. دخلت المسجد أثناء ركوع الإمام، وبمجرد أن ركعت مع الإمام رفع، فهل يجب علي أن أعيد الركعة أم تجزئ هذه الركعة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا كنت هويت للركوع والإمام رفع رأسه من الركوع فإنك لم تدرك الإمام راكعا، وبناء على ذلك فقد فاتتك هذه الركعة، وعليك الإتيان بركعة بدلا عنها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. على الرغم من محافظتي على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم أيضا، إلا أنني أرى أحلاما مزعجة أثناء النوم، فما توجيهكم؟
الجواب: إذا كنت مواظبا على أذكار الصباح وأذكار المساء، فينبغي أيضا أنك إذا أردت أن تأوي إلى فراشك فإنك ترفع يديك تستقبل القبلة وتقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسح على بشرتك، ما تمسح من فوق الثياب ولكنك تمسح داخل الثياب، يعني تكون اليد مباشرة للبشرة، تمسح ثم تقرأ مرة أخرى هذه السور الثلاث، وتمسح ثم تقرأ مرة ثالثة وتمسح، وتأوي بعد ذلك إلى فراشك وتسمي بالله جل وعلا، ولعل هذا يكون من الأمور التي يحفظك الله بها من الشيطان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سلطنة عمان من المستمعة فاكار. أختنا بعثت برسالة طويلة مؤداها أنها فتاة ملتزمة، تقول: أعمل قدر المستطاع على رضاء ربي سبحانه وتعالى والإقلاع عن المعاصي. لدي مشكلة تكمن في البيئة التي أعيش فيها، إني أرى كل من حولي في خطأ ومعصية مع ربه، وإن كانت معصية صغيرة فإنهم يصرون عليها. حاولت نصحهم لكن يتضايقون من كلامي، بل منهم من يقول لي إنني أفعل ذلك كي يقال عني إنني مطوعة، ولكن الله يعلم ما هو قصدي. منهم من يزعم أن فعله ليس معصية ويقول أنا أفعل ذلك كي يقال عني صاحب إسلام، ومنهم من قال لي لك الإسلام، وغيرها من الكلمات التي تجرح شعوري وتؤلمني. بدأت لا أقدم لهم النصيحة إلا قليلا، وأظن أني سأتوقف إن كان هذا زعمهم لي لولا مخافة الله سبحانه وتعالى. قلبي لا يطاوعني بالسكوت على معاصيهم. كذلك عندما أفتح على إذاعة القرآن أو على شريط إسلامي على المسجل فإنهم يأمرونني بخفض الصوت وإطفائه لأنه يسبب لهم الضيق والضجر، أما هم فيسمعون الأغاني المحرمة ويرفعون أصواتها وهم في غاية السعادة. وجهوني كيف أتعامل معهم أحسن الله إليكم.
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. فأنت مكلفة في حدود استطاعتك، فإذا كان في الإمكان التغيير باليد وجب، وإذا تعذر هذا فالتغيير باللسان وهو البيان، بيان الحكم بأن هذا أمر لا يجوز. وإذا تعذر هذا فإنك تكرهين صاحب المعصية وتكرهين المعصية، هذا هو الواجب. أما القبول يعني كونهم يقبلون ما يحصل منك من نصائح دينية، فالقبول ليس بيدك، وإنما هو بيد الله جل وعلا. فإن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي جعلها الله للرسل، وجعلها أيضا لأهل العلم. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والثاني هداية الدلالة والإرشاد، والثاني هداية التوفيق والإلهام. وهداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام هي بيد الله وحده جل وعلا، وليس عليك ولا ينبغي حصول مضايقة منك لهذا الأمر، بل عليك أداء الواجب وكذلك الدعاء لهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الذياب من الدمام يقول: تقوم بعض المؤسسات ببيع الأغنام عن طريق الهاتف مقسمة على أسعار، الكبير مثلا ب700 والوسط ب600 والصغير ب500، هل في هذا الفعل محذور شرعي، علما بأن الذبيحة ربما تكون مجهولة العين والأوصاف غير معروفة تماما، فما الحكم في ذلك وما توجيهكم؟
الجواب: من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، فلا بد أن يكون معلوما عند البائع من جهة، وعند المشتري من جهة أخرى. وإذا كان مجهولا فيكون في خيار الرؤية، إذا رآه بعد العقد إن صلح له أخذه، وإلا فإنه يرده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرف الفوري الموجودة في المحلات، هل تعتبر من القبض، وما معنى يدا بيد الوارد في الحديث؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، إلى أن قال: مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التماثل ومن التقابض بمجلس العقد، وهكذا بيع الذهب بالفضة لا بد، وهكذا بيع الفضة بالفضة لا بد فيه أيضا من التقابض، وهذا كذا سائر الأشياء المذكورة في الحديث. وإذا باع ذهبا بفضة أو ذهبا مثلا بأريل سعودية نقدية ورقية، فلا بد أيضا فيها من التقابض بمجلس العقد، أما التماثل فليس بمشروط. وبناء على ذلك فإن بطاقة الصرف الفوري ليست كالقبض باليد، هذا ما ظهر لي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول جماعة مسجد أنشأوا صندوقا خيريا يدفع المشتركون قسطا شهريا غير إلزامي، حده الأدنى المتفق عليه بالتراضي 50 ريالا ولا حد لأعلاه، يصرف في وجوه الخير في أنشطة المسجد وغيرها، فما الحكم في هذا العمل؟
الجواب إذا اشتركوا دفعوا نقودا توضع في صندوق للمسجد أو توضع في يد ثقة من الثقات على أنها تصرف في مصالح المسجد، فهذا داخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل ترتيب سور القرآن توقيفي أم اجتهادي؟
الجواب ترتيب سور القرآن هو اجتهادي، أما ترتيب آياته فهو توقيفي وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من طرابلس ليبيا من المستمع ميم ألف عين، يقول أنا شاب مسلم تعرفت على امرأة أجنبية أتت إلى بلادنا للعمل وكانت تدين بالديانة المسيحية كما كتب، وبدأت أشرح لها عن الإسلام وعن القرآن وقراءة القرآن وعرفت كل شيء عن الإسلام واقتنعت بالدخول فيه، لكن كان يتملكها الخوف من أهلها وزوجها، قالت إنها لا تستطيع أن تجهر بإسلامها أمام الناس في منطقتها، وإذا فعلت ربما لقت حتفها، فقررت أن أعرض عليها الزواج والبقاء في بلادنا فلم تمانع، هل لابد من الطلاق من زوجها السابق قبل عقد القران عليها، علما بأن زوجها مسيحي كاثوليكي، علما بأن الطلاق في ديانتهم وقانونهم يحتاج كثيرا من المال والوقت؟ أرجو الإفادة، أحسن الله إليكم.
الجواب إذا أسلمت المرأة وهي تحت رجل كافر فإنه ينتظر حتى تخرج من العدة، فإن أسلم قبل خروجها من العدة فإنها تبقى معه على الحياة الزوجية، أما إذا خرجت من العدة وأرادت أن تتزوج وأهلها كلهم نصارى فإنه لا ولاية للنصراني سواء كان أب أو غيره، لا ولاية له على مسلمة، وبناء على ذلك فالسلطان يعني المسلم في البلد التي هي فيه السلطان ولي من لا ولي له وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من الرياض، يشكو من كثرة الغازات باستمرار ويقول أكون محرجا عندما أصلي فأحس بإزعاج لي وللمصلين بجواري، منهم من يحاول ألا يصلي إلى جانبي وأكون أنا مشغول بالناس بسبب الإحراج ولا أقوم بما يجب في الصلاة من خشوع، سؤالي هل تجب علي صلاة الجماعة مع العلة المذكورة أم أصلي في بيتي؟
الجواب إذا كنت تصلي في بيتك على طهارة كاملة فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة والجماعة واجبة في حقك، فإذا كنت تؤدي الصلاة على الوجه المشروع في البيت فإنك تصلي في البيت، وذلك من أجل تحقق الشرط وهو الطهارة. أما إذا كنت تصلي في المسجد ولكنك تصلي ويعرض لك ما ذكرته من ناقض للوضوء فإن صلاتك لا تصح وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بعد الصلاة هل الأذكار التي تقرأ بعد الصلاة يجهر بها أم لا؟
الجواب إن جهرت بها أو أسررت بها فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع حاء عين قاف من الطائف، يقول دخلت المسجد والناس يصلون ولم أدخل معهم في الصلاة، حيث أن الإمام الذي يصلي بهم يحلق لحيته ويشرب الدخان ولا يحسن قراءة القرآن، فانتظرت حتى جاءت جماعة أخرى وصليت بهم، فهل علينا إثم في ذلك؟
الجواب أولا لا يجوز إقامة جماعتين لوقت واحد أو لصلاة واحدة، لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد، يعني مثل الناس يصلون الظهر وهم جماعة المسجد الأصليون، ثم يأتي أناس آخرون والإمام لا يزال في صلاته ويقيمون جماعة أخرى وهي نفس صلاة الظهر، هذا لا يجوز، بل الواجب عليهم هو الدخول. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا من حيث الأصل. أما من حيث ترتيب الأفضلية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أطاعهم لكتاب الله إلى آخر الحديث، ففيه فرق بين تقديم الفاضل وتأخير المفضول وبين من تصح إمامته من حيث الأصل. فلا يجوز لكم هذا العمل الذي عملتموه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول أخذت عمرة وعندما كنت في السعي في آخر شوط خرجت من باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم أكمل السعي، وكنت في ذاك جاهلا لا أعرف الحكم، فماذا علي الآن؟
الجواب إذا كان هذا السعي سعي للعمرة فإنك ما لم تكمل السعي، وبناء على ذلك لم تكمل العمرة، وما حصل منك من تقصير لرأسك لشعر رأسك في غير محله. وإذا كنت لم ترجع وتكمل السعي على الوجه الشرعي فحينئذ تحتاج إلى الاتصال بأحد من أهل العلم في بلدك، وذلك من أجل الاستفصال عن وضعك، لأنك قد يكون حصل منك عقد نكاح في هذه الفترة، وقد يكون حصل منك جماع، إلى غير ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان. وإذا لم تجد أحدا في بلدك ففي إمكانك الاتصال بدار الإفتاء في الرياض، وتجد إن شاء الله من يجيبك جوابا مفصلا بعدما يعرف واقعك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي عبد الله المري، يقول لدي أسرة في حارتنا بيني وبينهم مصاهرة، تزوجت ابنتهم وهم فقراء وليس لديهم من ينفق عليهم، هل يجوز أن أدفع الزكاة لهم؟
الجواب إذا كانوا فقراء فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، وكون ووجود المصاهرة بينك وبينهم لا يمنع من دفع الزكاة لهم، لكن المهم أنهم يكونون مستحقين للزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول أنا شديد الكسل، دائما أترك التطهر بعد الجماع حتى تطلع الشمس ثم أتطهر وأصلي، حيث أني أسكن في البر والماء شديد البرودة في الشتاء، فهل صلاتي بعد طلوع الشمس مقبولة؟
الجواب صلاة الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخير أي صلاة من الصلوات حتى يخرج وقتها، إلا في الأحوال التي يعذر فيها، كما إذا كان مسافرا وجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، فإن وقت العصر يكون وقت الظهر، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء فإن وقت العشاء وقت للمغرب في حال جمع التأخير، وهكذا بالنظر للمريض الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت على حدة. أما تعمد ترك الصلاة إلى طلوع الشمس فهذا أمر لا يجوز لك، وما ذكرته من برودة الماء ففي إمكانك أنك تسخن هذا الماء وتغتسل بعد طلوع الفجر وتصلي في الوقت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين. من جمهورية اليمن يقول: هل الصلاة في المسجد واجبة؟
الجواب: لا شك أن صلاة الجماعة، صلاة الإنسان مع جماعة المسلمين في المسجد واجبة، والأدلة دالة على ذلك، كما في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وقد استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذنه رجل أعمى فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود هو أن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز تركها إلا إذا كان الإنسان معذورا عذرا شرعيا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم مستمعي الكرام بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.